بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال ابن رجب: الطيب هنا معناه الطاهر، والمعنى أنه تعالى منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. والمراد منزهون، المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وهو يقول إن معنى الطيب هنا يعني المنزه عن النقائص والعيوب كلها. إن الله تعالى طيب، يعني منزه سبحانه وتعالى عن أي عيب وعن أي نقص. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبة، المراد أنه تعالى سبحانه وتعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا. يعني ربنا سبحانه وتعالى طيب، يعني منزه عن كل نقص وعن كل عيب، لا يقبل إلا طيبة، يعني لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت من مال حلال طيب. لا يقبل الصدقة إلا إذا كانت إيه؟ بنية طيبة، من مال حلال طيب، من كسب طيب. لا يقبل من الصدقات إلا ما كان حلالا طيبا. يعني لو واحد مثلا سرق وبعدين خد الفلوس دي تصدق بيها، أو واحدة مثلا عملت حفلة وقعدت تغني وترقص فده مال حرام، فقالت خلاص اللي هيطلع من الحفلة ده احنا نتصدق بيه. لا، الصدقة دي لازم تكون من كسب طيب، لازم تكون من مال طيب. أموال الزكاة وأموال الصدقات لازم تخرج من مال مكتسب من حلال، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة أعم من ذلك، مش بس إيه؟ مش بس الصدقات، أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا. فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. يعني إيه؟ يعني يقول إن معنى إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة دي عامة، فيدخل فيها إيه؟ لا يقبل إلا طيبة، إلا طيبا من الأعمال. والعمل الطيب ده اللي هو إيه يا جماعة؟ العمل الطيب اللي كان العامل فيه مخلص لله، العمل الطيب اللي فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال ومن الأقوال ومن النفقات، من الصدقات، من الأموال. فبيقول إن الطيب ده يوصف به إيه؟ الأعمال والأقوال والاعتقادات، حتى النوايا، النية الطيبة. قال: ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه. وده بقى بصراحة يعني إيه؟ يعني الإنسان لا ينتبه إليه. وده معنى ابن رجب هيقوله دلوقتي، معنى مهم جدا. بيقول إيه رحمه الله؟ بيقول: ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن، لو أنت عايز العمل بتاعك يبقى عمل طيب، يقول إيه؟ طيب مطعمه، فبذلك يزكو عمله. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال ابن رجب رحمه الله: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، نحن نأكل الأكل الحلال الطيب ونعمل الأعمال الصالحة، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول. هو ده الارتباط اللي ابن رجب عايز يتكلم عنه، والدنيا هتبقى واضحة دلوقتي بإذن الله. فبيقول إيه؟ فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبول؟ يعني إنسان بيأكل من حرام، هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن المثال اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في آخر الحديث، إن ده مش بس في مسألة الدعاء. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الأعمال. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وذكر ثم ذكر الرجل في آخر الحديث يطيل السفر أشعث أغبر. يعني ركزوا يا شباب، هو هنا بيقول إن فيه ارتباط بين الأكل الطيب الحلال وبين قبول العمل الصالح. تمام كده واضح؟ وده من بداية الحديث لنهاية الحديث. فذكر في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. وبعدين قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإيه؟ واعملوا صالحة. يبقى الأكل الطيب أهو الاكتساب من حلال، واعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. يبقى الأكل الحلال والعمل الصالح. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. فابن رجب عايز يقول إيه؟ يقول: قال: والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ يبقى هنا قضية أكل الحرام دي حاجة خطيرة جدا، مش بس إن هي ذنب وإن الإنسان يعاقب عليها وإن الدعاء لا يقبل، لا، ده الموضوع أكبر من كده. فقال: وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وكيف يتقبل مع الحرام فهو إيه؟ فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. فاهمين كده هو يقصد إيه؟ فاهمين يا شباب؟ يعني بيقول إن اللي بعد ده إيه؟ ده مثال بس. فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. يعني ممكن واحد يأكل حرام والحج لا يقبل بسبب أكل الحرام، أو الصلاة لا تقبل بسبب أكل الحرام، الدعاء لا يستجاب بسبب أكل الحرام، الصدقة لا تقبل لأنها من مال حرام. قال وهيب بن الوردي: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. يا الله، يقول لو قمت مقام هذه السارية، لو وقفت زي العمود ده تصلي، لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء، هذه العبادة لن تنفعك، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك، شوف بقى ايه اللي انت بتاكله حلال او حرام. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال واما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الله سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة بغير طهارة، وكذلك الصدقة لا تقبل إذا كانت من حرام. واحد سرق وبعدين جاي يتصدق غل من الغنائم، قال ولا صدقة من غلول. قال وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن أبي ميسرة أنهما جعل مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسى به أرمل. يعني بيقولوا إيه؟ اللي أخذ فلوس أصاب مالا من غير حله، أصاب مالا من غير حله، يعني سرق مال مثلا أو أخذه بطريق فيه حرمة فتصدق به، يعني خد الفلوس من حرام وبعدين راح تصدق بيه. فبيقولوا ده مثله زي مين؟ مثل من أخذ مال يتيم، أكل مال يتيم وكسى به أرمل. وقال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمه، ارحم من قد ظلمت. يعني يقول له شوف الصدقة دي خارجة من مال حلال ولا مال حرام. قال ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه، أو أعتق أو بنى مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. كذلك قال لعبد الله بن عامر أمير البصرة، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه، يعني يقول ده عمل وعمل وعمل، وابن عمر ساكت، فطلب منه أن يتكلم فروى له حديث: لا يقبل الله صدقة من غلول، ثم قال له: وكنت على البصر. يعني هو بيأخذ أموال الناس، يسرق أموال الناس وبعدين إيه يتصدق بشوية منه. وقال أسد بن موسى في كتاب الورع، قال ابن عامر لعبد الله بن عمر: أرأيت هذه العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر: أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ وقال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق، قال: مثلك مثل رجل سرق إبل الحاج. يعني بيقول له إيه؟ بيقول له إحنا بنعمل أعمال خير، يعني إحنا بنعمل أعمال خير. فيقول له: أيوه، ما أنت بتسرق أموال الناس وبعدين بتطلع للناس إيه؟ ده حق أصلا الناس، بتطلع لهم جزء من إيه؟ جزء من الحق. فبيقول له: أنت مثلك زي مين؟ قال: مثلك مثل رجل سرق إبل الحاج، سرق إبل الحاج. يعني واحد ايه، الناس طلعت حج وركب الجمال، راح الراجل ده سرق الجمال بتاعت الحجاج. شوف الإجرام يعني. مثلك مثل رجل سرق إبل الحاج ثم جاهد بها في سبيل الله، خد الجمال اللي هو سرقها من الحجاج وهم رايحين يحجوا، وخد الجمل وطلع جاهد بيه في سبيل الله، قال فانظر هل يقبل منه؟ ماشي. قال قوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. طيب خلينا إيه، هنكمل إيه الجزء ده. قال إيه النووي رحمه الله، ده مش عندكم في الكتاب يعني، قال القاضي الطيب في صفة الله بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وقال ابن عثيمين رحمه الله، لله من الأوصاف أطيب الأوصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، يعني لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب، فهو طيب في كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله، وله أيضا من أعمال العباد القولية والفعلية الطيب، فإن الطيب لا يليق به إلا الطيب، ولا يقدم له إلا الطيب، وقد قال الله تعالى، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وضد الطيب شيئان، الخبيث وما ليس بطيب، ولا خبيث، لأن الله سبحانه له الأوصاف العليا وله المثل الأعلى، فلا يمكن أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل أفعاله وأقواله وصفاته كلها طيبة. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا طيبا، ولا يتقرب إليه إلا بالطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة، ما يعادل التمرة يعني، من كسب طيب. من تصدق بعدل تمرة بس بشرط إيه؟ من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فلوه حتى تكون مثل الجبل، فلا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلال، والله عز وجل يقبل كل طيب من القول والفعل. قال تعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يعني لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الصالح. وعن جابر رضي الله عنه قال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام، وهو سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالطيب، يعني هو سبحانه وتعالى طيب في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، لا يقبل إلا الطيب من القول ومن الصدقات ومن الأفعال، ولا يأمر إلا بالطيب، كما أمرنا بالتطهر بالماء الطهور، فإذا عدمنا الماء أو شق علينا استعمال الماء أو تضررنا به فإنه شرع لنا التطهر بالصعيد الطيب، فقال، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني حتى شرع ربنا كله طيب، شرع لنا الطيب، لا يأمر إلا بالطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى 10 سنين. ثم قال رحمه الله: والله عز وجل خلق الخلق وجعل منهم طيبا وخبيثا، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، فكما أن الأرض منها الطيب ومنها الخبيث فجاء بنو آدم على ذلك. والله تعالى كذلك جعل تربة الجنة طيبة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واضح المعنى اللي هو عايز يقوله؟ هو عايز يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى طيب في أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، لا يأمر إلا بالطيب، لا يأمر إلا بالطيب، ولا يقبل من الأعمال إلا الطيب من العمل، من الصدقة، من القول، من الفعل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. ده كتاب اللي أنا بقرأ منه، ده كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ محمد صالح المنجد فرج الله عنه. طيب ماشي، قال، هنرجع بقى تاني لكتابنا كده. قال قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. تخيل بقى المشهد ده، كأنك أنت جاي كده من بعيد شايف واحد رافع إيده وقاعد يدعي على الهيئة دي. أشعث ذكر الرجل يطيل السفر، طبعا الرجل أو إيه؟ أو المرأة. يطيل السفر، يعني واحد مسافر، وفي حال الإنسان وهو في السفر الدعوة بتاعته تكون إيه؟ مستجابة. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. لو أنت شايف الإنسان ده من بعيد كده، انت يعني تقول يعني هو طب عايز ايه؟ طيب واحنا نديهول اللي هو محتاج. فقال ايه؟ قال ابن رجب: هذا الكلام اشار فيه صلى الله عليه وسلم الى آداب الدعاء، والى الاسباب التي تقتضي اجابته، والى ما يمنع من اجابته. بيقول إيه؟ فذكر من الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء 4، يعني حيث في آداب الدعاء أو من أسباب إجابة الدعاء. قال: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، يعني السفر لوحده سبب من أسباب الإجابة، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وفي رواية: ودعوة الوالد على ولده. قال: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول السفر والغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يبقى من أسباب الإجابة السفر، لأن الإنسان هو مسافر منكسر بعيد عن أهله، طول السفر يتحمل المشقة والتعب، فده مظنة إن الإنسان إيه؟ يقبل منه. قال: لأنه مظنة حصول انكسار النفس، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. الثاني حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، يعني واحد أشعث أخبر يعني متبهدل في الحج مثلا، يعني يبقى مستحب كده إن الإنسان يبقى كده إيه في أيام بعد عرفة وكده، وهو العلماء يقولوا يعني أنت إيه سيب شعرك منكوش وسيب شكلك كده إيه والإحرام بتاعك وهو عليه تراب كده من قعدتك على الأرض. فالهيئة دي وأنت بتدعي ربنا، وأنا كده يا رب حالي أهو وشعري منكوش وأنا تعبان ومرهق والإحرام بتاعي خلاص عليه أثر العبادة. يعني ده مش من المواطن اللي أنت إيه تروح بقى تتشيك وتتجمل فيها، لا خليك كده، خليك متذلل كده، خليك منكسر كده. فده حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبرار، كما في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. شوف إنسان ممكن في ظاهر الأمر لا قيمة له، مدفوع بالأبواب، أشعث أغبر، أشعث أغبر، الناس يعني إيه ناس تأنف منه، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأجابه سبحانه وتعالى. فيبقى إحنا سببه السفر والتبذل، أشعث أغبر. والثالث مد يديه إلى السماء، وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. واحد رافع إيده للسماء وبيدعي، مد يديه إلى السماء وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها إجابته. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل أو المرأة، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يعني أنت ترفع إيدك وتدعو تسأل ربنا سبحانه وتعالى وتتذلل، الله سبحانه وتعالى حيي كريم. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة، وذكر إيه أنواع منها: أنه كان يشير في إصبعه السبابة، ومنها أنه رفع يديه، ويعني إلى آخره ما تقرأوا. يعني السبب الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته. يبقى احنا قلنا الأول إطالة السفر، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء. يبقى 3 حاجات اهو: السفر والمسكنة في اللباس ورفع اليدين إلى السماء، والرابع الإلحاح على الله: يا رب يا رب يا رب. الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، وده حال الأنبياء في الدعاء. يعني لما تتأمل دعوات الأنبياء في كتاب الله عز وجل هتلاقي إن دعاء الأنبياء مقدم بذكر إيه؟ الربوبية. دعاء إبراهيم عليه السلام، دعاء موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. دعاء إبراهيم، دعاء زكريا عليه السلام: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا ذكره قال: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، لأن الربوبية تشمل الرزق، تشمل التربية والهداية والخلق والتدبير. نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ذكر الدعاء، شوف تأمل بقى أدعية الأنبياء والصالحين. قال: وجد غالبها تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ومثل هذا في القرآن كثير. وسئل مالك عمن يقول في الدعاء: يا سيدي، فقال: يقول يا رب كما قالت الأنبياء في دعائي. يبقى احنا نتعلم ايه يا شباب؟ لما تيجي تدعي قول يا رب، ربنا. فذكر أسباب الإجابة، السفر من أسباب الإجابة، يعني طول السفر. ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. قال: وأما ما يمنع إجابة الدعاء، فقد أشار صلى الله عليه وسلم أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هنا ذكر في الهامش: قلت الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الأخبار قد ثبتت بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، وده في البخاري لما دعا على الرجل قال: اللهم إن كان هذا قام رياء كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان هذا الرجل لما أصابته دعوة سعد كان يقول: شيخ كبير مفتون قد أصابتني دعوة سعد. قال: فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. مش إجابة الدعاء بس، مش إجابة الدعاء بس، ده قبول العمل زي ما إيه تقدم معاه. وقوله صلى الله عليه وسلم بعدما قال: ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، يعني تعجب من حال الإنسان الذي يظن أنه يأكل الحرام ويتعجب من عدم قبول دعائي. يعني هو بيسأل: هو أنا ليه بدعي ربنا لا يقبل دعائي؟ وهو مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. أو استبعاد إن ده دعاء بعيد إن هو يقبل، فأن يستجاب لذلك. وقد يكون ارتكاب المحرمات مانعا من الإجابة، وكذلك ترك الواجبات. دي نقطة مهمة، يعني هو يترك واجب، لا يصلي، لا يزكي، لا تحتشم، مش لابسة الحجاب، لا تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فبيقول إن زي ما فعل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء، فكذلك ترك الواجبات من أسباب إيه؟ من أسباب عدم القبول. قال: وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، بأعمالهم الصالحة أجيبت دعوتهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. يعني انت لما بتعمل اكل بتحط قد ايه في الاكل من ترش مثلا ملح قد ايه؟ حاجة بسيطة خالص. يقول يكفي مع البر من الدعاء، يعني ان انت تكون مطيع لله. وقوموا لله قانتين، ان انت بتصلي تتقي الله عز وجل وتؤدي ما عليك وتجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فمع البر ده يكفيك. يكفيك ايه؟ القليل من الدعاء. هو مش بيقول لك ادعي قليل، بس هو عايز يبين أهمية البر اللي هو ايه؟ العمل الصالح. يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب؟ صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.